أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البرهان الثالث، وعنون هذا البرهان بحسب هذه الطبعة الجديدة، طبعة المؤتمر، بدعوى كون الشك في سقوط الأقل. هذا البرهان الثالث كأنما هو تعميقا أو تطويرا للبرهان الثاني المتقدم، وإن كان هذا البرهان لم ينسبه الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه لا هنا ولا في البحوث إلى قائله. برهان السابق كان كلام صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، أما هذا البرهان الثالث فمجهول القائل بالنسبة إليه. على كل حال، حاصل هذا البرهان الثالث أننا لا نريد أن نبرز مانعا من جريان البراءة عن الأكثر من ناحية وجود علم إجمالي، وإنما نبرز مانعا آخر. والكلام هنا هكذا، كلام في قبل الحديث عن البراهين هكذا كان، أنه ما هو الدليل أو أن المقتضي لجريان البراءة عن الأكثر مطلقا موجودا، يعني سواء كان استقلاليا أم كان ارتباطيا، سواء كان في الأجزاء أم كان في غيرها، فالمقتضي موجودا. فمن يريد أن يدعي عدم جريان البراءة عن الأكثر عليه أن يبرز المانع. أبرز في البرهان الأول مانعية العلم الإجمالي، في البرهان الثاني مانعية كون الشك شكا في المكلف به بلحاظ الغرض، الآن في البرهان الثالث ما هو المانع المدعى؟ إذن لا نريد أن نبرز مانعا من ناحية العلم الإجمالي، ولا نريد أن نتحدث هنا عن ملاك التكليف أو عن مبادئ التكليف، وإنما نريد أن نتحدث عن التكليف نفسه. هل التكليف مشكوكا بحيث يكون الشك الذي لدينا شكا في التكليف، أم أنه لا يوجد شك في التكليف وإنما الشك في المكلف؟ إذن بمعزل عن ما يرتبط بالغرض والملاك، نحن التفتنا إلى ما سجلتموه على البرهان السابق من أنه لا مجال لكون الشك شكا في المحصل بالنسبة إلى الغرض، لكننا الآن نسأل بالنسبة إلى التكليف نفسه، هل التكليف نفسه يكون معلوما فلا شك في التكليف، فالشك إن كان فهو في المحصل والامتثال، أم أنه لا يوجد لدينا شك في التكليف، أو عفوا، أم أن الشك في نفس التكليف فيكون مجرى للبراءة؟ يدعي صاحب هذا البرهان أن التكليف نفسه تكليف معلوم، فعندنا علم بوجوب الأقل على كل حال، ومع كون التكليف نفسه معلوما فالشك إن وجد فإنما يكون شكا في المكلف به. توضيح ذلك يتوقف على الالتفات إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن بحثنا ليس في الأقل والأكثر الاستقلاليين، وإنما هو في الأقل والأكثر الارتباطيين. والضابطة للأقل والأكثر الارتباطيين كما تقدم هي كون الحكم واحدا على التقديرين، فلا يوجد تردد بين وحدة الحكم وبين كثرته، وإنما الحكم سواء كان على تقدير الأقل أم كان على تقدير الأكثر، الحكم حكما واحدا. وإذا لم يكن في مورد الأقل والأكثر الارتباطيين سوى حكم واحدان، فإن هذا الحكم الواحد سوف لا يكون له إلا امتثال واحد وعصيان واحد. إذن يستفاد من وحدة الحكم وحدة مقامي الامتثال والعصيان. لا يعقل أن يكون للحكم الواحد أكثر من امتثالان أو أكثر من عصيان. إذن هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأقل والأكثر الارتباطيين اللذين نبحث عنهما هما الأقل والأكثر في باب الأجزاء. وفي باب الأجزاء الشك في جزئية شيئان أو عدم جزئية شيئان سيكون مرجعه إلى العلم بأصل الوجوب والشك في خصوصية هذا الوجوب وأنه ضمني أو استقلالي. عندما نتحدث عن أقل وأكثر ارتباطيين في باب الأجزاء هذا يعني أننا نفرض وجوبا متعلقا بمركبات. غاية الأمر هل تعلق بالمركب من 9 أم تعلق بالمركب من 10؟ فأصل الوجوب معلوما وأصل تعلق الوجوب بالتسعة معلوم أيضا. غاية ما هنالك أنه على تقدير أن يكون الواقع لصالح الأقل فالوجوب المتعلق بالتسعة وجوب ضمني، عفوا وجوب استقلالي، وعلى تقدير أن يكون الواقع هو الأكثر فالوجوب المتعلق بالتسعة وجوبا ضمنيا. إذن عندنا علمان بوجوب تعلق بالمركب. غاية الأمر أن هذا المركب هل التسعة تمامه أم أن التسعة جزء منه؟ فإن كانت التسعة تمام المركب فالوجوب المتعلق بالمركب نفسه يكون وجوبا استقلاليا، وإن كانت التسعة بعض المركب وجزءا من المركب فالوجوب المتعلق بها لا محالة يكون وجوبا ضمنيا. والوجوب الضمني يتميز بأنه لا يعقل أن يكون له امتثال إلا في سياق امتثال الأمر الاستقلالي. وما دام لا يوجد إلا أمر واحد وهو الأمر المتعلق بالمركب، وما دمنا نحتمل أن الأمر المتعلق بالتسعة يكون أمرا ضمنيا أو يكون أمرا استقلاليا، فنحن نتحدث حينئذ عن حصول الامتثال بالتسعة أو عدم حصول الامتثال بالتسعة. إذن بعد وضوح كلتا المقدمتين ماذا نقول؟ في المقدمة الأولى ماذا قلنا؟ ليس عندنا سوى أمر واحد، وهذا الأمر الواحد لا محالة يستتبع امتثالا واحدا وعصيانا واحدا. في المقدمة الثانية قلنا إن الأقل والأكثر الارتباطيين في المقام هما الأقل والأكثر في باب الأجزاء، وهذا يعني أننا نفرض وجوبا متعلقا بالمركب على كل حال. نشك حينئذ في أن التسعة هي تمام هذا المركب أم أن التسعة هي بعض هذا المركب، فإن كانت التسعة تمام المركب فالوجوب المتعلق بها وجوبا ضمنيا، وإن كانت التسعة تمام المركب فالوجوب المتعلق بها وجوبا استقلاليا، وإن كانت التسعة بعض المركب فالوجوب المتعلق بها وجوبا ضمنيا. فينا نضيف مقدمة ثالثة. المقدمة الثالثة أن امتثال الأمر الضمني لا يكون إلا في سياق امتثال الأمر الاستقلالي. لا مجال للتبعيض في الامتثال في باب الأوامر الضمنية. ليس الحال كما هو في باب الأقل والأكثر الاستقلاليين. مثلا في الأقل والأكثر الاستقلاليين كنا نفرض هكذا أنه دار الأمر بين أنه هل يجب عليه صيام يوما أو يجب عليه صيام يومين. إن اكتفى بصيام اليوم الواحد ماذا يحصل؟ يحصل الامتثال بمقدار ما أتى به، فيمكن أن يتعقل حينئذ قدرة على امتثال الأقل وحده ولو لم يكن في سياق الأكثر. بينما في باب الوجوب الضمني، الوجوب الضمني الآن لنفترض هكذا، من ركع، من ترك الصلاة واكتفى بالركوع لا يعد إتيانه بالركوع امتثالا بمقدار الركوع. الأمر الضمني لا يكون امتثاله إلا في سياق الامتثال للأمر الاستقلالي. لا يوجد استقلاليتان للأمر الضمني عن الأمر الاستقلالي في مقام الامتثال. إذن لا يستقل الأمر الضمني بامتثال خاص به، وإنما يكون امتثاله عين امتثال الأمر الاستقلالي. إذن هذه مقدمة ثالثة يمكن لنا أن نضيفها. فإذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث فنقول بما أن الدوران في المقام دوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، فيعلم إذن بثبوت وجوبان، هذا الوجوب متعلق بمركبان، يدور أمر هذا المركب بين أن يكون تسعة وبين أن يكون عشرة. دوران الأمر في هذا المركب بين أن يكون تسعة أو عشرة دوران للأمر في الحقيقة بين أن يكون الوجوب المتعلق بالتسعة وجوبا استقلاليا أو وجوبا ضمنيا. فأصل الوجوب معلوم ولا شك فيه، ومتعلق هذا الوجوب معلوم ولا شك فيه. عندنا وجوب حتمان، هذا الوجوب تعلق بالتسعة يقينا غاية الأمر. نحتمل أن يكون وجوبا استقلاليا ونحتمل أن يكون وجوبا ضمنيا. وما دام الأمر يرجع إلى الدوران بين استقلالية والضمنية، فحينئذ المكلف الذي أتى خارجا بالتسعة يشك في أن ما أتى به من التسعة فقط هل هو محقق للامتثال أم أنه ليس محققا للامتثال؟ لأنه إن كان الوجوب المتعلق بالتسعة وجوبا استقلاليا فقد أتى بتمام المركب المأمور به، فيصدق على ما أتى به أنه امتثال، يصدق على فعله أنه امتثال. وأما إن كان الوجوب المتعلق بالتسعة وجوبا ضمنيا فحيث إنه اقتصر على التسعة فقط ولم يأتي بها في سياق الإتيان بالعشرة، وحيث إن الامتثال للأمر الضمني لا يكون إلا في سياق الامتثال للأمر الاستقلالي وليس له امتثال يخصه ولا يوجد حكم ثان في البين، فإنه على هذا التقدير لا يكون ما أتى به هذا المكلف امتثالا، فيدور أمر هذا المكلف الذي اقتصر خارجا على تسعة أجزاء فقط يدور أمره بين أن يكون ممتثلا وبين أن لا يكون ممتثلا. وحينئذ يقال هذا ليس شكا في التكليف وإنما هو شك في الامتثال. وما دام التكليف معلوما فاشتغال العهدة بالتكليف معلوما أيضا، والاشتغال اليقيني للذمة يستدعي الفراغ اليقيني. الفراغ اليقيني كيف يكون؟ بالإتيان بالعشرة. من أتى بالتسعة في ضمن العشرة أو من أتى بالعشرة فقد حقق المأمور به قطعا ويقينا، لأنه إن كان الأمر متعلقا بالتسعة فقط فقد أتى بها، وإن كان الأمر واقعا متعلقا بالعشرة فقد أتى بالتسعة في ضمن العشرة. فإذا لا مجال لجريان البراءة عن الأكثر، لا بسبب وجود علم إجماليا ولا بسبب علمنا بفعلية الغرض والملاك، بل بسبب علمنا بوجود التكليف الفعلي وشكنا في الخروج عن عهدة هذا التكليف الفعلي. كيف حصل الشك في الخروج عن العهدة؟ قلنا لأن الأقل والأكثر في المقام، ما دام أقل وأكثر في باب الأجزاء فثمة إذن وجوبا متعلق بمركب. أما أن هذا المركب هل هو التسعة فقط أم هو العشرة فقط، هذا هو الذي كان مطرح شكنا. وقد عرفنا أنه يرجع الأمر حينئذ إلى أن يكون علما بوجوب التسعة على كل حال غاية الأمر مرددا بين الاستقلالية والضمنية. شوف هنا نحن لم نصور المنجزية من ناحية العلم الإجمالي بالوجوب مرددا بين الاستقلالية والضمنية حتى نعود إلى البرهان الأول، وإنما قلنا ما دام لدينا علم تفصيلي بوجوب التسعة، هذا العلم التفصيلي بوجوب التسعة جعل التكليف معلوما، جعل التكليف منجزا، فلا بد إذن من الخروج عن عهدة هذا التكليف. فسألنا كيف يمكن الخروج عن عهدته؟ هل الإتيان بالتسعة فقط كاف للخروج عن عهدة التكليف أم أنه لا بد من الإتيان بالعشرة؟ وجدنا أن الإتيان بالتسعة فقط لا يضمن لنا الفراغ اليقيني للذمة، وأن الإتيان بالعشرة يضمن الفراغ اليقيني. فالشك في الأكثر حينئذ يكون مجرا لأصالة الاشتغال عقلا ولا يكون مجرا لأصالة البراءة الشرعية. فالمانع حينئذ وكون الشك في وجوب الإتيان بالأكثر شكان في المكلف به وليس شكا في التكليف نفسه. وحينئذ الشك في المكلف به مجرا لأصالة الاشتغال وليس مجرا لأصالة البراءة. يعني هذا كأنما مرجعه إلى انعدام المقتضي وليس مرجعه إلى وجود المانع أصلا. هذا يريد أن يقول لو كان الشك في التكليف لكان المقتضي لجريان البراءة موجودا وحينئذ نبحث عن المانع. هنا لا، هنا نقول شكنا ما دام شكا في الامتثال فالشك في الامتثال أصلا ليس فيه المقتضي لجريان البراءة، وإنما هو مقتضي لجريان أصالة الاشتغال. فالمقام من قبيل انعدام المقتضي لا من قبيل وجود المانع. طيب، إذن هذا بالنسبة لأصل توضيح البرهان. قال رحمه الله إن وجوب الأقل منجز بحكم كونه معلوما، وهو يعني هذا الوجوب المعلوم مردد بحسب الفراغ بين كونه استقلاليا أو ضمنيا. نحن قلنا هذا التكليف دخل في العهدة على كل حال، ثمة وجوب متعلق بالمركب دخل إلى عهدة المكلف تعلق بذمة المكلف قبل أن نتحدث عن كونه استقلاليا أو ضمنيا. إذن هناك وجوب لا بد لك من تحصيل براءة الذمة عنه، فنحن لم نأخذ خصوصيتي الاستقلالية والضمنية فيما هو دخيل في العهدة. قبل أن ننوع الوجوب إلى استقلالي وضمني قلنا هذا وجوب متعلق بالمركب تعلق به العلم التفصيلي وقد وجب الخروج عن عهدته. الآن بعد ذلك عدنا لنلتفت إلى أن هذا الوجوب على أحد التقديرين يكون ضمنيا وعلى التقدير الآخر يكون استقلاليا، فكيف يتحقق الامتثال وكيف نخرج عن عهدة تكليفان علمنا دخوله في العهدة ترددنا في خصوصيته وأنه استقلالي أو ضمني. وفي حالة الاقتصار على الإتيان بالأقل يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير ولا يسقط على تقدير آخر، يسقط على تقدير كونه استقلاليا لحصول الامتثال، ولا يسقط ولا يعني الآن بعدما أتيت بالمركب بتمامه حصل الامتثال قطعا وليس هناك وجوب آخر، نقطع بعدم وجوب آخر لأن الكلام في الأقل والأكثر الارتباطيين، وفي الأقل والأكثر الارتباطيين ليس عندنا سوى حكما واحدا. بعدما تحقق الامتثال بالإتيان بالأقل على هذا التقدير لا يبقى وجوب آخر حتى نبحث في أنه كيف نمتثله أو لا، أو أنه نشك في وجوده أو عدم وجوده، لحصول الامتثال، ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيا، لأن الوجوبات الضمنية، هذا ما أشرنا إليه في المقدمة الثالثة، مترابطة ثبوتان وسقوطان، لا استقلالية لها بالامتثال، مترابطة ثبوتا وسقوطا. يعني الآن عندنا وجوبات ضمنية، مثلا عندنا وجوب ضمني متعلق بالتسعة، وعندنا وجوب ضمني آخر متعلق بالجزء الزائد. الوجوب الضمني المتعلق بالتسعة إن كان يسقط فيسقط الوجوب المتعلق بالجزء العاشر، وما دام لا يسقط حينئذ لأنك لم تأتي بتمام المركب، ولأنك لم تأتي بتمام المأمور به، إذن فوجوب الجزء العاشر لا يكون ساقطا، لأن الوجوبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا، فما لم تمتثل جميعا لا يسقط شيء منها. إذن لا نتعقل هنا الامتثال بمقدار ما أتيت به، وهذا يعني أن المكلف الآتي بالأقل يشك في سقوط وجوب الأقل والخروج عن عهدته. إذن هذا شك في أن وجوب التسعة هل سقط بالاقتصار على التسعة أو لا، فالشك حينئذ شك في سقوط الوجوب المعلوم تعلقه بالأقل. علمنا تعلق وجوب بالأقل هل هو ضمني أو استقلالي، على أحد التقديرين يكون ساقطا على التقدير الآخر، لا يكون ساقطا، ما دمت تحتمل التقديرين معا فأنت إذن تشك في سقوطه أو عدم سقوطه. إذن والخروج عن عهد عن عهدته يعني وجوب الأقل، فلا بد له من الاحتياط، علم بأصل توجه التكليف شك في الخروج عن عهدته، وليس هذا الاحتياط بلحاظ وجوب الزائد. هنا شوف وجوب الاحتياط ليس من باب أنك تحتمل وجوب الجزء العاشر وأنه بالإتيان بالتسعة بقيت ذمتك مشغولة بشيء آخر بوجوب آخر، إذ المفروض أنه ليس سوى وجوب واحد في البين حتى يقال إنه شك في التكليف، بل إنما هذا ما بدأنا به الإشكال أصلا، أن الشك ليس شكا في التكليف، وأنه ليس في البين سوى تكليف واحدة، ما دمنا علمنا بتوجه أو بتعلق هذا التكليف بالأقل فالشك حينئذ شك في سقوط الأقل، وليس عندنا بعد الشك في سقوط الأقل ليس عندنا شك في ثبوت تكليف آخر، بل إنما هو رعاية للتكليف بالأقل المنجز بالعلم واليقين، نظرا إلى أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. إذن هذا بالنسبة لأصل البرهان. إذن صاحب هذا البرهان كأنما يريد أن يقول نحن التفتنا إلى أن مجرد العلم بالغرض لا يكون منجزا، لكننا نحاول أن نصور الشك في الامتثال على مستوى التكليف نفسه لا على مستوى الغرض. لذلك قلت في بداية الكلام إنه لعله هذا البرهان الثالث لعله تعميقا وتطويرا للبرهان السابق، كأنما التفت صاحب هذا البرهان إلى ما ورد على البرهان السابق فحاول أن يتمم، حاول أن يكمل، أن يكمل المشوار، وأن يقول لا نريد أن ندعي الشك في المحصل على مستوى الغرض، نريد أن ندعيه على مستوى التكليف نفسه، فإشكالاتكم المتقدمة لا تأتي في الموضوع. المصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش في هذا البرهان بمناقشة كبروية، يعني يرى المصنف أن هذا البرهان يعتمد على كبرى باطلة، ليس الإشكال في حقيقة الأمر في تصوير أن الشك شك في سقوط الأقل أو في سقوط وجوب الأقل. هذا البرهان إذا أردنا أن نحلله إلى صغرى وكبرى فصغراه هي أن الشك في المقام شك في سقوط الأقل، وكبراه وكلما كان الشك شكا في سقوط الوجوب كان مجرا لأصالة الاشتغال، فينتج حينئذ أن الجاري حينئذ هو أصالة الاشتغال وليس أصالة البراء. مصنف رضوان الله تعالى عليه يسجل مناقشة على الكبرى لا على الصغرى. يعني لم يبدو لنا من كلام المصنف على ما ببالي لا هنا ولا في البحوث أنه يناقش في الصغرى، وإنما هو ينكر كلية الكبرى. من قال لكم إنه كلما كان الشك شكا في سقوط التكليف فإنه يكون مجرا لأصالة الاشتغال؟ هذا وإن كان ذائعا وإن كان مشتهرا على الألسنة لكنه يجب التدقيق فيه. هل حقا كلما كان الشك شكا في المكلف به، كلما كان الشك شكا في المحصل وشكا في الامتثال يكون مجرا لأصالة الاشتغال؟ أم أنه يمكن أن يكون الشك شكا في الامتثال ومع ذلك تجري البراءة الشرعية؟ نشوف هذا استدراك مهم، مع أنه سابقا تعرض المصنف لحالات الشك في المكلف به، وهناك مشى على النتيجة المشهورة وهي أن الشك في المكلف به مجرى لأصالة الاشتغال. انتظر كل هذه الفترة حتى ينقح لنا أن الشك في الامتثال بعض مصادقه مجرى لأصالة البراءة وليست مجرى لأصالة الاشتغال. إذن هذا ربما يكون من تأخير البيان عن موضع الحاجة والله العالم. على كل حال بالنتيجة، بس هذا من جهة، يعني من جهة قد يكون يعني أمرا سلبيا، لكن من جهة أخرى لعله من خصوصيات الكتاب التعليمي، لعله من خصوصيات الكتاب التعليمي أنه لم تأتي مناسبة لذكر هذا المطلب هنا فتعرض له المصنف هنا في المقام. على كل حال، الآن وظيفة الطالب هي أن يجمع المباني، يعني أن يعيد جمع المباني. الآن مثلا بالنسبة لمسلك العلية في باب العلم الإجمالي، المصنف ذكر لعله استدراكين على تفسير المراد من مسلك العلية. لا بد للطالب من أن يجمع هذه الاستدراكات في مكان واحدة. مثلا بالنسبة لجريان البراءة وعدم جريان البراءة في الشك في المكلف به، أيضا لا بد من الجمع كيفما كان. بالنسبة للشك في المكلف به، المصنف رضوان الله تعالى عليه يرجع كلامه إلى أن الشك في المكلف به يمكن أن نلاحظ له مصداقين اثنين. المصداق الأول، الشك في المكلف به الذي يكون راجعا إلى الشك في نفس المتعلق، أي إلى الشك في تحقق المتعلق التكليف خارجا أو عدم تحققه خارجا. مثلا كما لو علم المكلف بوجوب الصلاة عليه وشك في أنه صلى أم لم يصلي، هل أتيت بالصلاة أصلا أم لم آتي بالصلاة، فهذا شك في تحقق المتعلق خارجان. أو مثلا مثال آخر، علم أنه صلى، يعني علم أنه مثلا أتى بركوع وسجود ونحو ذلك، ولكن صلاته هذه مثلا كانت فاقدة لحضور القلب، فشك في أن هذا الذي أتيت به وهو الركوع والسجود مع عدم حضور القلب، هل هو الصلاة المأمور بها أم أنها ليست الصلاة المأمور بها؟ فهو يشك في أن المأمور به قد تحقق خارجا بهذا الفعل الذي أتى به أو أنه لم يتحقق خارجا. هذا أيضا من حالات الشك في تحقق المتعلق خارجا، لا شك ولا ريب في أنه تحقق فعلا، لكن هل هذا الفعل الذي تحقق خارجا هو المأمور به أو أنه ليس، يعني مصداق للمأمور به أم أنه ليس مصداقا للمأمور به؟ هذا أيضا من مصادر الشك في تحقق المأمور به خارج. مثلا شوف مرة تعلم بوجوب الدفن وأنه فعليا تشك في أن هناك من دفنه أو لا، يعني في أصل تحقق الدفن، في أصل أنه هل حصل في الخارج فعل الدفن أم لا. مرة تعلم بأنه مثلا ووري في الثرى، ولكن هل هو بمقدار يصدق عليه الدفن شرعا أو ليس بمقدار يصدق عليه الدفن شرعا؟ هذا أيضا شك فعل المكلف به يرتبط بالشك في تحقق المتعلق خارج. في مثل هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن هذا النوع من الشك يكون مجرا لأصالة الاشتغال، إذ لا يعود الشك بأي وجه من الوجوه إلى أن يكون شكا في أصل ثبوت التكليف أو في سعة وحدود هذا التكليف أو في خصوصيات هذا التكليف، بل التكليف معلومان، علمت بتوجه التكليف وعلمت حدود هذا التكليف وعلمت أيضا خصوصية هذا التكليف. ما مثلا وجوب الدفن أعلم بأنه وجوب متعلق بالدفن خاصة، وأعلم بأنه وجوب كفائي، فعلمت بخصوصية الوجوب، فلا شك لا في أصل ثبوت التكليف ولا في حدود هذا التكليف ولا في خصوصية هذا التكليف. على هذا الأساس يتمحض هذا الشك لأن يكون شكا في المكلف به، فيقال حينئذ، يعني يطبق العقل حينئذ قاعدة الاشتغال قهرا ويقينا، يقول التكليف معلوم من كل وجهان، فلم يبق إلا أن تحرز براءة الذمة يقينا تجاهه. الشغل اليقيني للذمة يستدعي الفراغ اليقين. إذن في هذا النوع من الشك لا إشكال في جريان أصالة الاشتغال عقلا. الحالة الثانية أو القسم الثاني من الشك في المكلف به أو من الشك في حصول الامتثال، الشك في حصول الامتثال الذي يرتبط نحو ارتباط بالشك في التكليف، يعني الشك في تحقق الامتثال الذي يرجع بشكل من الأشكال إلى شك مرتبط بالتكليف نفسه، كما لو تسبب الشك في خصوصية التكليف في أن يشك المكلف في أنه هل حصل الامتثال خارجا أو أنه لم يحصل الامتثال خارجا. مثلا من علم بوجوب رد التحية، من علم بوجوب رد التحية ولكن شك في أن هذا الوجوب هل هو وجوب عيني أم أنه وجوب كفائي؟ إذن هذا علم بوجوب رد التحية وبصيغة مثلا عليكم السلام لنفترض، فأصل الوجوب معلومة وحدود هذا التكليف متعلق هذا التكليف معلومة، ولكنه شك في خصوصية الوجوب، شك في أن هذا الوجوب هل هو وجوب عينيا أم كان وجوبا كفائيا. فحينئذ فلانا الجالس معي قطعا ويقينا صدر منه عليكم السلام، فصدر منه رد تحية، فأشك حينئذ في أن ما أتى به فلانان هل هو مسقط للتكليف عن العهدة أم أنه ليس مسقطا للتكليف عن العهدة. فحصل هنا في هذه الحالة الشك في المسقط، الشك في فراغ الذمة، علمت باشتغال الذمة يقينا ولكنني ماذا أشك في السقوط. هذا الشك في السقوط ليس مجرا لأصالة الاشتغال. لماذا؟ لأن السبب في شكي في سقوط التكليف هو الشك في خصوصية هذا التكليف، فإن هذا التكليف إن كان كفائيا فعليكم السلام التي أتى بها فلانان لا شك ولا ريب في أنها مسقطة للتكليف عن عهدتي، وأما إن كان الوجوب عينيا فعليكم السلام التي أتى بها لا تكون مسقطة لعليكم السلام التي يجب علي أنا أن آتي بها. فإذن هذا شك في سقوط التكليف راجعا إلى شك ملابس للتكليف نفسه، إلى شك في بعض شؤون التكليف نفسه. الشك في المكلف به الذي ينشأ عن الشك في التكليف أو عن الشك في بعض أطوار التكليف وشؤونه لا يكون مجرا لأصالة الاشتغال عقلا، بل يكون مجرا لأصالة البراءة. لماذا؟ شوف، نحن الآن لسنا نتحدث عن قاعدة شرعية حتى نبحث في الظهور العرفي للمسقط في التكليف ونتمسك بإطلاقه. لو كانت أصالة الاشتغال يرحمكم الله أصالة ثابتة بالدليل اللفظي، كنا نقول نتمسك بإطلاق المسقط في التكليف لنجري قاعدة الاشتغال في كلتا الحالتين. المفروض أن قاعدة الاشتغال هذه قاعدة عقلية صرفة، ملاكها وموضوعها عقلي صرف بنظر العقل. الشك في السقوط في الحالة الأولى يتمحض في أنه شك في المكلف به، أما في الحالة الثانية فيؤول أمره إلى أن يكون شكا في التكليف الزائد. هذا المكلف في مثال رد التحية الذي شك في أنه هل يجب عليه أن يبادر شخصيا إلى رد التحية أو أنه يكتفي برد التحية الذي حصل من مجالسه أو من جليسه، هذا في حقيقة الأمر يشك في أنه بعد امتثال التكليف على لسان الجليس هل يجب تكليف آخر؟ هل هناك وجوب زائد متعلق به هو شخصيا بحيث يرتب عليه امتثالا زائدا أم لا؟ فيؤول أمره إلى أن يكون شكا في الوجوب الزائد فتجري قبح العقاب بلا بيان الحين. إذن فيكون مجرا لقاعدة البراءة العقلية وتاليا لأصالة البراءة الشرعية. وحينئذ فلا بد من التفصيل في الشك في المكلف به في أنه من أي نوع من هذين النوع. لا بعد خلصناش المطلع بس في تتم.
هل هذا الكلام يأتي في حالات الشك في المتعلق ولكن مش بامتثاله؟ بأصل جعله ولكن بالمتعلق، مش بنوع الجعل، بحدود
المتعلق. إذا رجع إلى الشبهة المفهومية فنعم، إذا رجع إلى الشبهة المصداقية بحثنا آخر.
يعني من الأمثلة التي طرحتها قبل شوي كالدفن أو الصلاة بحضور القلب،
أي أنا أعلم بأنه وري في الثرى، لكن هل المواراة في الثرى التي هي واجبة شرعا تصدق على هذه المواراة أو لا؟
هذا مش للبراءة، مش مجرى الاشتغال. أنتوا ذكرتوا أمثلة على الاشتغال، هو شك في المفهوم الذي أمره.
لا لا، هو شك في أن هل هذا مصداق. يعني أنا حتى نغير مثلا هذا بني عليه بناء، فهل يصدق عليه الدفن شرعا أو لا يصدق عليه الدفن؟ المدار على
كلام تاني،
المدار على
المثال.
لا لا، لا ينبغي أن يرجع المثال السابق إلى الشك في مفهوم الدفن. مفهوم الدفن معلومة، لكن هل حصل دفنا أو لم يحصل دفنا؟ أنا أشك في المصداق الخارجي، أشك دفن بمقدار قامة ونصف القامة أو دفن بمقدار الأقل، ليس عندي شك في الدفن الواجب. الدفن الواجب بمقدار قامة ونصف، لكن هل دفنوه بمقدار قامة ونصف القامة أم دفنوه بمقدار أقل؟ فالشك شك في الصدق الخارج.
مثال حضور القلب لا، هو يشك في أصل الجعل، هل هو المجعول الصلاة معه؟
طب هل هذه صورة الصلاة؟ فينا نصورها بطريقة ثانية، هل أتيت بصلاة حافظت فيها على صورة الصلاة أو صحيح. على كل حال، طيب، فإذا هذا بالنسبة لأصل المقدمة التي يذكرها المصنف. إذا اتضح ذلك فحينئذ ينبغي أن يرى في المقام أن الشك في سقوط الأقل، إذا سلمنا الشك في سقوط الأقل، لكن هذا الشك في سقوط الأقل هل هو من النحو الأول أم هو من النحو الثاني؟ والصحيح أن الشك في سقوط الأقل في المقام كما بين صاحب البرهان نفسه، شك في سقوط الأقل بسبب الشك في خصوصية الوجوب نفسه وأنه استقلالي أو ضمني. فإنه إن كان الوجوب استقلاليا فحينئذ تحقق الامتثال، وإن كان الوجوب ضمنيا فالامتثال لا يتحقق. فهذا شك في خصوصية الوجوب بسببه حصل الشك في حصول الامتثال. فإذا لا نسلم كلية الكبرى وأنه كلما كان الشك شكا في سقوط الامتثال فإنه تجري أصالة الاشتغال اليقيني، بل بعض مصادق الشك في الامتثال يكون مجرى لأصالة البراءة. وما نحن فيه من هذا البعض لا من البعض الذي يكون مجرى لأصالة الاشتغال، فهذا البرهان إذن غير تام. قبل أن ننتقل إلى برهان آخر، هنا لنا ملاحظة على هذا الجواب من المصنف، أن المصنف سابقا في معرض النقاش مع الإشكال الأول، مع البرهان الأول، أفاد أن خصوصيتي الاستقلالية أو الضمنية لا يمكن أن يكون لهما مدخلية في دخول التكليف في العهدة أو عدم دخول التكليف في العهدة. أليس جوابه هنا فيما يرتبط بخصوصية التكليف عدولا أو إضرابا أو مخالفة لما تقدم منه فعل الجواب عن البرهان الأول، أو في مناقشتي يعني في بعض المناقشات التي ترتبط بالبرهان الأول؟ طب هذا بحاجة إلى تأمل. طب تطبيق العبارة لكم والحمد لله، وصلى الله على ألا بقف شيء بآخر العبارة. على كل حال بقيت تتمة في جواب المصنف رحمة الله تعالى عليه لم نتعرض لها، وهو أنه لقائل أن يقول لا مجال لجريان البراءة في المقام بسبب أنها أصل مثبت. طب لا بد من تصوير كيف أنها أصل مثبت، ولا بد من حل هذه المشكلة، وإلا يعود كلام صاحب البرهان أن البراءة هنا وإن كانت هي التي يفترض جريانها، لكن لما كانت أصلا مثبتا امتنع جريانها، فبقي هذا الاحتمال بلا مؤمنا، فحينئذ تجري أصالة الاشتغال ولا تجري أصالة البراءة. هذه التتمة لابد لها من شرح يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.